بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: وكان الدرس الماضي في باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وفي غيره. تعال يا عبد الله ارجع. إذا جلس أحدكم للدرس بين المغرب والعشاء يجلس وقد أخذ حظه من دورة المياه ومن الماء، اشرب. تعال يا بني جلس. ولد تعال جلس. لا أريد أحدا يستأذن وقت الحلقة من الصغار يذهب يشرب ماء. شرب الماء بعد الدرس. شغلتمونا استئذان. اشرب قبل أن تجلس للدرس. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 17: باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. الطهور قد جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، حديث ثوبان عند أحمد وغيره. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة وهو أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي جده جرير بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي، أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله: دفن عليك يعني تحريكا عليك، تحريكا عليك، دفن عليك يعني تحريك. هذا حديث عظيم وهو من السنن المهجورة ابتداء وانتهاء إلا من رحم الله عز وجل. أما أبو حيان فهو يحيى بن سعيد التيمي، دعونا ننظر في فوائد هذا الحديث. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر، قال الحافظ: فيه إشارة إلى أن ذلك وقع في المنام، أي الرؤيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلالا في منامه. ورؤيا الأنبياء وحي كما مر قريبا. قال: لأن عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقص ما رآه ويعبر ما رآه أصحابه كما سيأتي في كتاب التعبير بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر. طيب، إذن معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر قال لبلال هذا القول، أو عند صلاة الفجر، لعله حين ذهب بلال ليوقظه للصلاة كعادته، أو ليؤذنه ويشعره بالصلاة كعادته، لأن عادة بلال أنه كان يؤذن ثم يصلي ويصلي من صلى من المسلمين إلى أن يقترب وقت إقامة الصلاة، إلى أن يقترب من اقترب، نعم، إلى أن يقترب وقت الصلاة، فيذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشعره ويؤذنه بالصلاة، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. فيحتمل أن يكون قوله عند صلاة الفجر أنه قبل الصلاة حين جاء ليؤذنه، أو بعد صلاة الفجر، والحافظ شرحها على أنها بعد صلاة الفجر. طيب، أنه قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال، وبلال هو بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاره النبي عليه الصلاة والسلام للأذان، ونعم الاختيار، فإنه من السابقين الأولين الصابرين المبتلين في إسلامهم، وظهر صدقهم في ذلك كما هو معروف في قصته رضي الله عنه. وما من أحد ممن أخذ وعذب إلا وات المشركين على ما أكرهوه عليه غير بلال، فإنه هانت عليه نفسه في سبيل الله، وهان على قومه، فأخذوه فعذبوه، وضعوا الحجارة على صدره في اليوم الحار، وأسلموه إلى بعض الغلمان يعذبونه ويطوفون به، وهو يقول أحد 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 أحد. وهذا أيضا من باب الشيء في الشيء يذكر، أن هذا من أدلة تفسير لا إله إلا الله، وأن معناها إفراد الله عز وجل بالعبادة، لأنهم كانوا يريدون منه أن يشرك في عبادة الله، فكان يقول لهم أحد أحد. وبلال حين رأى رأى أحد الصحابة الأذان في منامه، وجاء وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فقال يا رسول الله رأيت في المنام كذا وكذا، ثم أخبره برؤيا الأذان وهي طويلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا. هذا فيه أن الأذان يختار له صاحب الصوت الندي، لأن المقصود بالأذان أمران: الإعلام والإخبار والتشويق إلى الصلاة، ولا يكون ذلك معناه التمطيط في الأذان كما هو حاصل من أكثر المؤذنين في هذا العصر. يقلدون المصريين في تمطيطهم للأذان، فيظل يتلاعب بالألف في الصلاة وفي الفلاح، حي على الصلاة حي على الفلاح، إلى نحو دقيقة كاملة. أقصى مد في العربية المد الكلمي مثلا في ست حركات، فهذا إلى 60 حركة يمده ويمطه ويتلاعب به ويترقص به ويمشيه على المقامات الموسيقية مقام بعد مقام ويتعرج به. نعم، وهذا كله من ما أنكره، من الأشياء التي أنكرها السلف. قال عمر بن عبد العزيز كما علق البخاري رحمه الله، وقد سمع مؤذنا يؤذن ويمطط في الصلاة في الأذان، فقال أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، انظر غيرك يؤذن. فليس المقصود بنداوة الصوت التمطيط، إنما المقصود بنداوة الصوت الأذان الصحيح بالصوت الفصيح الذي يبلغ الناس ويكون صوتا حسنا مقبولا. فكان يؤذن بلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وبشره أنه من أهل الجنة، فهو من المبشرين بالجنة، وطلب منه أن يحدثه بأرجى عمل عمله في الإسلام. ما هو السبب في أنه طلب منه أن يحدثه بذلك؟ قال فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، تحريك عليك، سمع صوت نعال لبلال. وهذه الرؤيا باعتبار ما سيكون، لأن الجنة سيدخلها أهلها يوم القيامة، وأول من يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن يوم القيامة ويقرع باب الجنة، فيقول الملك بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فما جاء من هذه الرؤى والأشياء التي فيها فهذه محمولة على المكوث، يعني الدخول الجنة للمكوث فيها، هذا يكون في الآخرة، ومحمول على أنه سيكون ذلك في الآخرة في من رؤية أنه في الجنة، ومحمول كذلك أيضا في الشهداء وفي الأرواح المؤمنين أنها في الجنة، هذا باعتبار آخر. أخبرني حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، وهذا يدل على أن الجنة تحتاج إلى عمل. الجنة سبب دخولها الأعمال الصالحة، يدخلها الناس بفضل الله ورحمته، ولا يدخلها عبد بمجرد عمله استحقاقا على الله، إنما بفضل الله ورحمته، خلافا للمعتزلة الذين يقولون واجب على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، هكذا بهذه الألفاظ التي فيها قلة أدب وعدم توقير لمقام الرب سبحانه وتعالى، فيجعلون دخول الجنة بالعمل كأجرة الآجر كأجرة الأجير من صاحب العمل، كما أنك إذا استأجرت شخصا وعمل لك فواجب عليك أن تدفع أجرته، ليس بفضل منك بل واجب عليك. فكذلك تعالى الله عما ذهبوا إليه علوا كبيرا، يقولون واجب على الرب أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، وهذا مذهب المعتزلة، وبئس هو مذهبا، ليس المذهب مذهبا، إنما مذهب أهل السنة أن الأعمال سبب في دخول الجنة، وأن دخول الجنة بفضل الله ورحمته، كما دل عليه حديث عائشة في الصحيح أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ذلك أن الجنة هي دار رب العالمين سبحانه وتعالى أعدها للمتقين فضلا منه ونعمة ورحمة على عباده. إذن الجنة تحتاج إلى أعمال صالحة، وهذا الحديث فيه أن العبد لا يحتقر من الأعمال أي عمل ولو كان في نظره عملا عاديا أو شيئا ما يسمى بروتيني يخلص فيه النية ويرغب في ما عند الله، والله عز وجل سيجعل له بذلك أجرا وفضلا. مثلا بعض الناس يعتاد إذا خرج يلقي السلام على صاحب هذا المحل وعلى صاحب ذاك وعلى الذي في الطريق، وعلى صارت هذه العبادة سهلة عليه، سهلت عليه، لا يحتقرها، لا تحقرن من المعروف شيئا. فرب هذا العمل، رب عمل تجده عند الله سبحانه وتعالى له فضل عظيم. فهذا الآن كلما توضأ قام وصلى ركعتين أو ما كتب الله له، صار الأمر عنده شيئا معتادا عليه، كما يقول القائل يظل في قلق إن لم يفعل ذلك. وهذا مجرب أن المؤمن إذا اعتاد عملا ثم جاء في وقت من الأوقات لم يفعله يظل في قلق كأنه نقص عليه شيء. فالرجل الذي تجده محافظا على الوضوء كلما دخل دورة المياه خرج متوضئا، إذا دخل مرة وخرج بلا وضوء يظل في قلق لأنه خالف العادة المستمرة عنده. وهكذا أيضا الشخص الذي هو سخي وكلما وجد مجالا لنفقة أنفق ولو كان في شيء يسير وزهيد عند الناس، إذا لم يفعل ذلك ظل في قلق كأن المال هذا الذي في معه كأنه يضايقه، كأنه شيء يريد أن يخرج من مخبأه لأنه اعتاد على خير. فإذا اعتاد الإنسان على العبادة سهلها الله عز وجل عليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتعفى يستعفف يعفه الله. أنت افعل وداوم والله عز وجل سيوفق ويعين ويسهل. فإني سمعت دفن عليك، ثم قوله بأرجى عمل عملته في الإسلام. تأمل قوله في الإسلام، ليس الكلام على الإسلام والتوحيد، فإنه أعظم حسنة وأعظم عمل توحيد الله، إنما عمل في الإسلام من الأعمال الأخرى التي هي أعمال الجوارح. فإن أعظم حسنة، لا يأتي شخص ويقول هذا الحديث فيه أن أفضل عمل هو صلاة ركعتين بعد الوضوء، لا، أفضل حسنة هي توحيد الله، لأنك بتوحيد الله تصحح جميع الأعمال، وبدونه تذهب عنك الأعمال أدراج الرياح هباء منثورا. بأرجى عمل عملته في الإسلام. وهذا فيه أن العبد أيضا قد يطمئن في نفسه إلى شيء من عمل يحبه كثيرا ويرجو فضله عند الله سبحانه، من قيام الليل، من صدقة، من تلاوة القرآن، من إقبال على الخير، على علم. فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، هذا السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل بلالا. وهذا فيه أيضا السؤال على يعني هذا الآن هذاك الجزاء، ما هو الذي أوصلك إلى هذه المرتبة؟ يسأل عنه ليستفيد غيرك. فلو قال لو أن شخصا حفظ مثلا القرآن، تقول له مثلا إني رأيتك قد حفظت القرآن وأتقنته، فأخبرني كيف كنت تفعل حين كنت تحفظ، لا بأس ليستفيد غيرك. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني، وهذا الحديث فيه أن الجنة مخلوقة الآن خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن خلقها الآن عبث وأنها لا تخلق إلا يوم القيامة. هذا الكلام كلام باطل. مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فهما الآن مخلوقتان. فالجنة أعدت للمتقين كما أخبر تعالى، والنار أعدت للكافرين. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قوله لم أتطهر طهورا، هذا فيه إطلاق الطهور على الوضوء، والطهور شطر الإيمان. لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت، هذا فيه أن صلاة ركعتين بعد الوضوء من ذوات الأسباب، فلك أن تصليها ولو كان في وقت الكراهة كبعد العصر أو ما بعد العصر أو ما بعد الفجر، لك أن تصلي. بعد العصر دخلت دورة المياه مثلا ثم توضأت بعد ذلك، لك أن تصلي ركعتين أو ما كتب لك بنية صلاة بعد الطهور. إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، يعني صلى ركعتين زاد. نعم، وهذا عمل صالح. ما لم تطهر طهورا في ساعة فيه المحافظة على ماذا؟ على الوضوء، وهو الشاهد في هذا الباب. ما هو الشاهد؟ الشاهد في هذه الترجمة المحافظة على الطهور، فباب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. طيب، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، فيه فضل أيضا التزود من النوافل، فإنها عند الله ما تضيع. وسنقرأ كلام الحافظ وفوائد هذا الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لكن نكتفي اليوم بهذا. وهذا الحديث يحفظ، نقرأه الإخوة إن شاء الله في الدرس القادم. وأذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله عز وجل.